بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال الشيخ رحمه الله: ولما نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن طرد المؤمنين القانتين أمره بمقابلتهم بالإكرام والإعظام والتبجيل والاحترام، فقال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي وإذا جاءك المؤمنون فحيهم ورحب بهم ولقهم منك تحية وسلاما، وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمة الله وسعة جوده وإحسانه، وحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك، ورهبهم من الإقامة على الذنوب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي لينالوا مغفرة ربهم وجوده. ولهذا قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، أي فلا بد مع ترك الذنوب والإقلاع والندم عليها من إصلاح العمل وأداء ما أوجب الله وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة، فإذا وجد ذلك كله فإنه غفور رحيم، أي صب عليهم من مغفرته ورحمته بحسب ما قاموا به مما أمرهم به. وكذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد، ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه، ولتستبين سبيل المجرمين الموصلة إلى سخط الله وعذابه، فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابها والبعد منها، بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذه قيل إن لها تعلق بما قبلها، قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون، يعني إن جاءك هؤلاء فلقهم بالسلام والتحية والترحيب والبشارة بالخير، فقيل لها تعلق بأولئك. ولهذا ذهب بعض المفسرين أنها نزلت في الذين نهي صلى الله عليه وسلم عن طردهم. وقيل نزلت في أقوام عصاة جاءوا وعليهم ذنوب عظام يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرهم مع هذه الذنوب وكيف الخلاص منها. فيقول الله جل وعلا: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، يعني يؤمن بالقرآن، عنده إيمان بالقرآن وإيمان بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وإيمان بالآيات الحجج الدالة على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، إذا جاءك من هذا وصفه الذين يؤمنون بآياتنا، جاء يريد ويسأل عن كيف الخلاص من ذنوبه وآثامه وكيف يصنع، فإذا جاءك من هذه حاله فقل سلام عليكم، قابله بالتحية والسلام والترحيب، وهذه تعد مفاتيح للقلوب لما يقابل بهذا اللطف وهذا الرفق وهذه التحية والترحيب، ثم يبين له بعد ذلك الحكم. وهذا يستفاد منه فائدة تتعلق بالعلماء والدعاة، أن يقابلوا العصاة الذي جاء وقد أرهقته الذنوب وأرقته الخطايا ويريد خلاصا، يريد سبيلا، أن يترفق به، أن يترفق به ويقابل بالبشر والترحيب والتحية والسلام، ثم يبشر بأن الله كتب الرحمة وأن باب رحمة الله مفتوح وأن التوبة بابها مفتوح، ومهما عظم ذنبك ومهما كبر جرمك فرحمة الله أوسع. يبشر، يطمئن، ويفتح له الأبواب، ولا يقنط، لا يقنط لما يأتي تائبا، ما يقول لها الشخص: كل هذا فعلته، كل هذه الجرائم، كل هذه الحياة أنت كذا، ما يقول مثل هذا الكلام، وإنما يبشره ويطمئنه ويقول له: كل الذنوب مهما عظمت فالله عز وجل يغفرها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هكذا يقال له. ولهذا يعني قيل أن الآية نزلت في أناس جاءوا بذنوب عظام يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا له: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب أي أوجب، كتب يعني أوجب على نفسه الرحمة، أوجبها سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا منه وإحسانا وإنعاما وإكراما، أوجبها على نفسه، كتب على نفسه الرحمة. ثم بين ما يفسر هذه الرحمة التي كتبها، وبين شيء من رحمته سبحانه وتعالى، قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أي مهما كانت ذنوبه إن تاب وأصلح يغفر له الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام هو الواجب، أن يقال لكل من جاء وقد أرقته الذنوب وكبلته الخطايا ويريد الخلاص منها، يبين له هذا البيان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. قال: كتب على نفسه الرحمة. قال: جل وعلا لنبيه فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. الأولى سلام عليكم، هذه يدخل تحتها ماذا؟ التحية بالسلام أولا، الترحيب، اللقاء بوجه طليق، إلى غير ذلك من معاني التي تدخل تحت هذه التحية. فقل سلام عليكم، فقل سلام عليكم، يعني لا تلقهم لما ترى مثلا من عظم الجرم الذي يتحدثون عنه بوجه عابس أو كلام يقنط أو غير ذلك. أول ما يقابل به السلام، سلام عليكم، ثم يبين له أن رحمة الله واسعة وأن من تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه ومهما عظم جرمه ومهما تعددت وكثرت خطاياه. قال فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل سوءا، كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا، كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل سوءا. فيها قراءتان، أنه هذا بدل، أنه من عمل سوءا هذا بدل من الرحمة، فيه البيان، وبالكسر إنه هذا على الاستئناف. قال أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، سوءا بجهالة. هل معنى بجهالة يعني فعل السوء يعني الذنب الخطيئة وهو جاهل بالحكم، ما يدريه حرام ولا حلال، يعني يجهل حكمها هل هي حلال أو حرام؟ السلف عند تفسير هذه الآية ونظائرها يقول كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله، كل عصيان لله جهل. جهل بماذا؟ جهل بخطورة الذنب، جهل بسوء العاقبة، جهل بما يترتب عليه من السخط. لو كانت هذه المعاني العلم بها حاضر في قلبه وقت المعصية ما تجرأ عليها، ما تجرأت نفسه، فهذا جهل منه. لما يدخل في المعصية دخل فيها بجهالة، جهالة منه بعظمة الرب الذي عصاه وخالف أمره، وجهالة بسوء العاقبة وما يترتب عليها من سخط، لأن هذه المعاني لو حضرت في قلبه لكفته عن الذنب ومنعت منه. قال أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، كل عاص لله فهو جاهل، جاهل بالعاقبة، جاهل بما يترتب عليها من العقوبة والسخط، حتى وإن كان عالما بماذا؟ بالتحريم وعارفا بالحكم. قال مجاهد بن جبر في قوله بجهالة، قال من عمل بمعصية الله فذلك من جهل حتى يرجع. وقال الضحاك ليس من جهالته، ليس من جهالته، يعني قوله بجهالة ليس من جهالته ألا يعلم حلالا أو حراما، ليس هذا هو المراد. قال ولكن من جهالة حين دخل فيه، كل من دخل في المعصية هذه جهالة. وقال قتادة كل ذنب عمله عبد فهو بجهالة، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. أولا عرفنا معنى الجهالة فيما بينه السلف، وأن كل ذنب عصي الله به فهو جهالة، وكل عاص جاهل، كل عاصي فهو بمعصيته لله عز وجل عنده جهالة، أوقعته هذه الجهالة في ذلك الذنب. وانظر أيضا إلى قوله من عمل منكم سوءا، سوءا هذه جاءت نكرة في سياق الشرط، تفيد ماذا؟ تفيد العموم، يعني كأنه يقال للعاصي لا تنظر ذنوبك من حيث كثرتها كبرها إلى آخره، إن تبت تاب الله عليك. من عمل سوء أيا كان السوء الذي وقع فيه، إن تاب صادقا مع ربه تاب الله عليه. ومن فوائد الآية أن العصاة مهما كان عصيانهم لا يجوز أن يقنطوا من رحمة الله، لا يجوز أن يقال هذه الذنوب التي فعلتها ما نعرف لها توبة ولا 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 سبيل لك إلى التوبة أو إلى آخره، بل يقال لكل عاص كتب ربكم على نفسه الرحمة، اصدق مع الله في توبتك يغفر الله لك ذنوبك مهما كانت. قال من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، من بعد هذا السوء الذي فعله والعصيان الذي ارتكبه، ثم تاب يعني رجع عما كان عليه، توبة الرجوع. ودلت النصوص على ضوابط لا يكون الرجوع من المعصية توبة إلا بها، هذه الضوابط، وهي ضوابط ثلاثة: أن يندم على الذنب الذي فعله، وأن يعزم في قرارة نفسه ألا يعود إليه، وأن يقلع عن الذنب. فهذا هو الرجوع، هذه التوبة، إقلاع عن الذنب وندم على فعله وعزم صادق على عدم العودة إليه. إذا فعل هذا ماذا حصل؟ تائب، انتبه، يعني شخص أمضى 60 سنة معاصي وذنوب وخطايا وأمور كثيرة جدا، ثم جاء بهذه الثلاثة صادقا، ندم على الذي فعل في السنوات هذه كلها 60 سنة، ندم وأقلع عن كل الأشياء التي كان يفعلها، وعزم صادق مع الله ألا يعود، ماذا حصل الآن؟ قال عليه الصلاة والسلام: التوبة تهدم ما كان قبلها، تهدم ما كان قبلها. هذا في صحيح مسلم الحديث، تهدم ما تمحوه. وانظر الرحمة التي كتبها الله التي تقرأها في هذه الآية، انظر الرحمة العظيمة، يعني شخص يمضي عمر في جرائم وذنوب ومعاصي ثم يصدق مع الله ويندم على كل ما فعل ويقلع عن كل ما فعل ويعزم على ألا يعود لهذا الذي فعل، كله يمحى، كله يهدم، كله ينتهي من صفحته، لا يلقى الله بتلك الذنوب لأنها محيت. انتبه، محيت. أحد لقي الحسن البصري رحمه الله واحدا يعني تجاوز 60، وهو مستمر في معاصي فأراد أن يعظه، قال: كم تبلغ من السنين؟ قال: 60 سنة. قال له: أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أو تعرف تفسيره؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، أو تعرف تفسير، تعرف معنى هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يردد بعض الأذكار المأثورة ولا يدري ما يدري ما معناها، فأراد أن ينبه. قال: أو تعرف تفسيره؟ قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا إلى الله راجع. فإذا علمت، يقول له الحسن، أنك لله عبد وأنك إليه راجع، فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. الرجل الآن انتبه، وجاء الذي يسمى اليقظة، التي هي بداية التوبة، يحصل يقظة ليل. فقال: ما الحيلة؟ الآن كيف أصنع يعني هذا العمر كله الذي مضى فيما مضى فيه من ذنوب وخطايا؟ ما الحيلة؟ قال كلام عظيم جدا. قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. الحاصل أن هذا المعنى الذي في الآية مهم جدا، مهم للغاية، وينبغي أن يبين للناس أن الله جل وعلا كتب على نفسه الرحمة، أوجبها على نفسه سبحانه وتعالى تفضلا منه وإنعاما ومنا وكرما. فما عذر العاصي لما يبقى على عصيانه إلى أن يفاجئه الموت وهو على عصيانه وذنوبه وجرائمه مستمرا فيها؟ يخرج من الدنيا وقد حرم نفسه من هذه الرحمة العظيمة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على نفسه. قال أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، من بعده فقط من باب التوضيح، من بعده هذه ماذا تظنون أحيانا تكون؟ ماذا من بعده ماذا تظنون؟ قد تكون 60 سنة من بعده، قد تكون عمر من بعده. هذا السوء الذي يعني سوء نكرة، سوء نكرة يعني تشمل امتداد طويل في الزمان أو امتداد طويل في الإجرام والمعاصي. سوءا لو كان ممتد بهذا السوء عمر طويل، ولو كان ممتد هذه الذنوب كثرة وتنوعا وتعددا من بعده، يدخل كل هذا إن تاب منه ورجع بالشروط التي مضت الإشارة إليها. ثم تاب من بعده وأصلح، تاب من بعده وأصلح. تاب هذا فيه الإقلاع، وأصلح يعني بعد التوبة حسن السيرة في العمل الصالح والبعد عن ما كان عليه من 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 الذنوب. مثل العالم الذي جاءه الرجل الذي قتل 99 نفسا وقال هل له من توبة؟ قال ما الذي يحول بينك وبينها؟ يفهم هذا كتب على نفس الرحم، قال ما الذي يحول بينك وبينه؟ ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعبدون الله، أعبد الله معهم. لا تبقى مع خلطاء السوء رفقاء الشر، انتقل غير السيرة أصلح. أصلح يعني فيما بقي من حياته، مثل ما قال الحسن أحسن فيما بقي، هذا المراد. قال تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. ختم الآية بهذين الاسمين في أن التائب من ذنوبه مهما كانت إن تاب وصدق في توبته وأصلح أعماله يتوب الله عليه ويرحمه، يتوب الله عليه ويغفر له ويرحمه. فقوله فإنه غفور رحيم أي غفور له رحيم به هذا التائب الذي أصلح. فإن الله غفور رحيم أي غفور له، يغفر له ذنوبه ورحيم به سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات، يعني هذا التنويع، هذا التنويع وفي الآيات والبيان للحجج والبراهين، كذلك نفصل الآيات ولتستبين السبيل المجرمين. يعني تجد في القرآن تفاصيل كثيرة جدا يبين الله سبحانه وتعالى فيها حال المجرمين، الشرك الكفر الظلم، يبين العواقب الوخيمة التي تترتب على تلك الجرائم، يبين سبحانه وتعالى أن ما عندهم ما أي شيء يتمسكون به حجة أو برهان، ما عندهم إلا أمور هي أوها ما يكون، أوها ما يكون واهية. فصل الله في القرآن هذا التفصيل، ومن مقاصد هذا التفصيل أن تستبين، يعني تتضح سبيل المجرمين، يعني تكون واضحة. وإذا اتضحت للمسلم سبيل المجرمين وعرفها يدعوه ذلك إلى اجتنابها. حذيفة بن اليمان يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قيل: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. وأقل ذلك المعرفة الإجمالية بمثلا ما هو الشرك، ما هي البدع، ما هو الظلم، يعرف هذه الأشياء، يعرف خطورتها، يعرف عقوبتها، لا بد أن يعرف ما هي وما العقوبة وما يترتب عليها من السخط. ولهذا بعض العلماء ألفوا مصنفات مفردة في الكبائر، ما يذكر إلا كبائر، الكبيرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، لماذا؟ كتاب كامل ما يذكر فيه إلا كبائر، من أجل أن تجتنب. لا بد أن نعرف، لا بد أن تستبين لنا سبيل المجرمين، يعني تكون واضحة لكي نجتنبها. الإمام ابن القيم، أنا أحيلكم إحالة فقط على كتابه رحمه الله تعالى الفوائد، كتابه الفوائد، عقد فصل في هذه الآية، وكذلك نفصل الآيات: ولتستبين سبيل المجرمين. فيعني يقول رحمه الله: والله قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة، وعاقبة هؤلاء وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء، وجل سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما ووضحهما وبينهما غاية البيان حتى شاهدتهما البصائر، كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام، ليقرأ القرآن، كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. ثم ذكر رحمه الله تعالى الناس في هذا الموضع أربع فرق وذكرها، هذا يمكن يرجع إليه في كتابه رحمه الله، فصل يعني مطول ونفيس ونافع للغاية في معنى هذه الآية الكريمة. قال: وكذلك نفصل الآيات، يعني ننوع الحجج والبراهين. وفي هذه السورة مر معنا وسيأتي من تنويع الآيات والبراهين والحجج التي تستبين بها سبيل المجرمين. ما معنى تستبين؟ يعني تكون واضحة. ما فائدة أن تكون واضحة؟ أن تتقى وتجتنب. قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل، في قراءة وليستبين سبيل، والسبيل تذكر وتؤنث، يقال هذا سبيل وهذه سبيل. ولهذا جاء في وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وفي موضع قال: لما تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها، ما قال تبغونه، قال تبغونها، لأنه يؤنث ويذكر السبيل، يعني في موضع عاد الضمير عليه بالمذكر وموضع عاده بالمؤنث، فيتذكر وتؤنث. ولهذا هنا فيها قراءتان: ولتستبين، وفي قراءة وليستبين، وليستبين سبيل المجرمين. وأيضا فيه قراءة ثالثة: ولتستبين سبيلا. قيل في توجيه هذه القراءة: أي ولتستبين أيها النبي سبيل المجرمين. قال: ولتستبين سبيل المجرمين، أي لتكون واضحة. من فوائد هذه الآية أن المسلم مثل ما قدمت مطلوب منه أن يعرف سبيل المجرمين، أن يعرفها ولو المعرفة الإجمالية، ويعرف خطورتها وعواقبها الوخيمة من أجل أن يحذر منها ويحذر أن يجتنبها. وقد قالوا قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. الآن تجد خلق وقعوا في الشرك ما استبانت له، وابتلي بعلماء ضلال زينوا لها الشرك وأوهموها أن الشرك الذي يفعله عمل صالح، أوهموه بذلك. فالناس بحاجة إلى هذا، ولهذا استبانة سبيل المجرمين هذا مهم في الحياة حتى تتقى سبيلهم ويحذر سلوكها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولما نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن طرد المؤمنين القانتين أمره بمقابلتهم. هذا على القول أنها نزلت في من؟ في الذين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طردهم. حتى لو قيل أنها نزلت في هؤلاء فالعبرة ماذا؟
بعموم
اللفظ. فيستفاد منها الفائدة التي يعني أكدت عليها، وهي أن العلماء والدعاة إذا جاء شخص مهما كانت ذنوبه لا يقنط، لا يقنط من رحمة الله، بل يقال له: كتب ربكم على نفسه الرحمة، مهما كانت الذنوب إن تبت صادقا مع الله تاب الله عليك. قال: أمره بمقابلة بالإكرام والإعظام والتبجيل والاحترام، فقال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي وإذا جاءك المؤمنون فحيهم ورحب بهم ولقهم منك تحية وسلاما. يعني إذا جاءك شخص على هذه الصفة رحب به، يسلم عليه ويا مرحبا وحياك الله، ويسمع الكلام الذي يريح قلبه ويفتح فؤاده. قال: وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمة الله وسعة جوده وإحسانه، وحثهم في الوقت نفسه على كل سبب وطريق يوصل لذلك. هذا كله داخل تحت قوله تاب وأصلح، كل سبب يوصل لذلك، ورهبهم من الإقامة على الذنوب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي لينالوا مغفرة ربهم وجوده سبحانه. ولهذا قال: كتب ربكم على نفسي الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، أي فلا بد، قال الشيخ، فلا بد مع ترك الذنوب والإقلاع والندم، هذه الآن شروط التوبة، شروط التوبة ترك الذنب والإقلاع والندم، ويضاف إليها العزم، لأن ترك الذنوب والإقلاع هذا واحد، والندم اثنين، والعزم ثلاثة، والندم عليها لابد مع ذلك من إصلاح العمل، من إصلاح العمل وأداء ما أوجب الله، وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا وجد ذلك فإنه سبحانه فإنه غفور رحيم، أي صب عليهم من مغفرته ورحمته بحسب ما قاموا به مما أمرهم به. ثم قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد، ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه، ولتستبين سبيل المجرمين الموصلة إلى سخط الله. لأن مثل ما قرأت لكم في كلام القيم، يعني البيان الذي جاء في القرآن جاء فيه بيان السبيلين، يعني سبيل الرشد على وجه البيان لعظيم شأنها وعظيم الثواب الذي أعده الله لأهلها، وأيضا سبيل الغي، سبيل الغي وبيان قبحها وما أعد الله لأهلها من عقوبة، فبينت السبيلان. قال: ولتستبين سبيل المجرمين الموصل إلى سخط الله وعذابه، فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابها والبعد منها، بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة. سبحان الله، يعني وهذا نسمع أحيانا، يعني بعض العصاة الذي مثلا أقام على معصية ردحا طويلا من عمره، ثم سمع حديث واحد فيها يعني عقوبة شديدة لفاعل هذه المعصية، فما يقول لما يسمع الحديث؟ ونسمع بعضها يقول والله ليتني عرفته، ليتني عرفت هذا الحديث من زمان، ما يقول ما عرفته إلا الآن. يعني إذن المعرفة هذه بسبيل المجرمين وخطورتها وعقوبتها إذا وجدت وصح في القلب المعرفة بها ما أصبحت النفس تقبل عليها، لأن الزواجر هذه التي في النصوص تردع النفوس وتقمعها وتمنعها، تجد الشخص تتزين لها المعصية ويريدها قلبه ولا يطلع عليه إلا الله فما يفعلها. ما الذي ردعه؟ علمه بالسبيل، خطورة هذه السبيل والعواقب التي تترتب عليها. إذا حدثته نفسه بالمعصية قال لنفسها وما الذي ينفعني يا نفس إن دخلت في لذة لحظة أو ساعة وبقيت العواقب الوخيمة والمآلات الأليمة. ثم لا يطيع نفسه، وقد قيل تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، ويبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فلما تحدثه نفسه بمثلا بجرم أو بمعصية أو ذنب ويحضر في ذهنه سبيل المجرمين أن هذا سبيل وهذا جرم وهذا له عقوبة والله يسخط، هذا كله يكفه. فمهم في حياة المسلم أن تستبين عنده ماذا؟ تستبين عنده سبيل المجرمين، تكون واضحة حتى لا يدخل. قال بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. نفعنا الله جمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح الله لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها أمولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال الشيخ رحمه الله: ولما نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن طرد المؤمنين القانتين أمره بمقابلتهم بالإكرام والإعظام والتبجيل والاحترام، فقال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي وإذا جاءك المؤمنون فحيهم ورحب بهم ولقهم منك تحية وسلاما، وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمة الله وسعة جوده وإحسانه، وحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك، ورهبهم من الإقامة على الذنوب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي لينالوا مغفرة ربهم وجوده. ولهذا قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، أي فلا بد مع ترك الذنوب والإقلاع والندم عليها من إصلاح العمل وأداء ما أوجب الله وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة، فإذا وجد ذلك كله فإنه غفور رحيم، أي صب عليهم من مغفرته ورحمته بحسب ما قاموا به مما أمرهم به. وكذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد، ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه، ولتستبين سبيل المجرمين الموصلة إلى سخط الله وعذابه، فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابها والبعد منها، بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذه قيل إن لها تعلق بما قبلها، قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون، يعني إن جاءك هؤلاء فلقهم بالسلام والتحية والترحيب والبشارة بالخير، فقيل لها تعلق بأولئك. ولهذا ذهب بعض المفسرين أنها نزلت في الذين نهي صلى الله عليه وسلم عن طردهم، وقيل نزلت في أقوام عصاة جاءوا وعليهم ذنوب عظام يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرهم مع هذه الذنوب وكيف الخلاص منها. فيقول الله جل وعلا: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، يعني يؤمن بالقرآن، عنده إيمان بالقرآن وإيمان بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وإيمان بالآيات الحجج الدالة على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، إذا جاءك من هذا وصفه الذين يؤمنون بآياتنا، جاء يريد ويسأل عن كيف الخلاص من ذنوبه وآثامه وكيف يصنع، فإذا جاءك من هذه حاله فقل سلام عليكم، قابله بالتحية والسلام والترحيب، وهذه تعد مفاتيح للقلوب لما يقابل بهذا اللطف وهذا الرفق وهذه التحية والترحيب، ثم يبين له بعد ذلك الحكم. وهذا يستفاد منه فائدة تتعلق بالعلماء والدعاة، أن يقابلوا العصاة الذي جاء وقد أرهقته الذنوب وأرقته الخطايا ويريد خلاصا، يريد سبيلا، أن يترفق به، أن يترفق به ويقابل بالبشر والترحيب والتحية والسلام، ثم يبشر بأن الله كتب الرحمة وأن باب رحمة الله مفتوح وأن التوبة بابها مفتوح، مهما عظم ذنبك ومهما كبر جرمك فرحمة الله أوسع، يبشر يطمئن ويفتح له الأبواب، ولا يقنط، لا يقنط لما يأتي تائبا، ما يقول لها الشخص كل هذا فعلته، كل هذه الجرائم، كل هذه الحياة أنت كذا، ما يقول مثل هذا الكلام، وإنما يبشره ويطمئنه ويقول له كل الذنوب مهما عظمت فالله عز وجل يغفرها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، هكذا يقال له. ولهذا يعني قيل أن الآية نزلت في أناس جاءوا بذنوب عظام يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا له: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب أي أوجب، كتب يعني أوجب على نفسه الرحمة، أوجبها سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا منه وإحسانا وإنعاما وإكراما، أوجبها على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، ثم بين ما يفسر هذه الرحمة التي كتبها، وبين شيء من رحمته سبحانه وتعالى، قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، أي مهما كانت ذنوبه إن تاب وأصلح يغفر له الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام هو الواجب أن يقال لكل من جاء وقد أرقته الذنوب وكبلته الخطايا ويريد الخلاص منها، يبين له هذا البيان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. قال: كتب على نفسه الرحمة. قال جل وعلا لنبيه: فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. الأولى سلام عليكم، هذه يدخل تحتها ماذا؟ التحية بالسلام أولا، الترحيب، اللقاء بوجه طليق، إلى غير ذلك من معاني التي تدخل تحت هذه التحية. فقل سلام عليكم، فقل سلام عليكم، يعني لا تلقهم لما ترى مثلا من عظم الجرم الذي يتحدثون عنه بوجه عابس أو كلام يقنط أو غير ذلك، أول ما يقابل به السلام، سلام عليكم، ثم يبين له أن رحمة الله واسعة وأن من تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه ومهما عظم جرمه ومهما تعددت وكثرت خطاياه. قال: فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا. كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا، كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل سوءا. فيها قراءتان: أنه هذا بدل، أنه من عمل سوءا هذا بدل من الرحمة، فيه البيان، وبالكسر إنه هذا على الاستئناف. قال: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. سوءا بجهالة، هل معنى بجهالة يعني فعل السوء يعني الذنب الخطيئة وهو جاهل بالحكم، ما يدري هي حرام ولا حلال، يعني يجهل حكمها هل هي حلال أو حرام؟ السلف عند تفسير هذه الآية ونظائرها يقول: كل من عصى الله فهو جاهل. كل من عصى الله، كل عصيان لله جهل. جهل بماذا؟ جهل بخطورة الذنب، جهل بسوء العاقبة، جهل بما يترتب عليه من السخط. لو كانت هذه المعاني العلم بها حاضر في قلبه وقت المعصية ما تجرأ عليها، ما تجرأت نفسه، فهذا جهل منه. لما يدخل في المعصية دخل فيها بجهالة، جهالة منه بعظمة الرب الذي عصاه وخالف أمره، وجهالة بسوء العاقبة وما يترتب عليها من سخط. لأن هذه المعاني لو حضرت في قلبه لكفته عن الذنب ومنعت منه. قال: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. كل عاص لله فهو جاهل، جاهل بالعاقبة، جاهل بما يترتب عليها من العقوبة والسخط، حتى وإن كان عالما بماذا؟ بالتحريم وعارفا بالحكم. قال مجاهد بن جبر في قوله بجهالة، قال: من عمل بمعصية الله فذلك من جهل حتى يرجع. وقال الضحاك: ليس من جهالته، ليس من جهالته يعني قوله بجهالة، ليس من جهالته ألا يعلم حلالا أو حراما، ليس هذا هو المراد. قال: ولكن من جهالة حين دخل فيه. كل من دخل في المعصية هذه جهالة. وقال قتادة: كل ذنب عمله عبد فهو بجهالة. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. أولا عرفنا معنى الجهالة فيما بينه السلف، وأن كل ذنب عصي الله به فهو جهالة، وكل عاص جاهل، كل عاصي فهو بمعصيته لله عز وجل عنده جهالة، أوقعته هذه الجهالة في ذلك الذنب. وانظر أيضا إلى قوله: من عمل منكم سوءا. سوءا هذه جاءت نكرة في سياق الشرط، تفيد ماذا؟ تفيد العموم، يعني كأنه يقال للعاصي: لا تنظر ذنوبك من حيث كثرتها كبرها إلى آخره، إن تبت تاب الله عليك. من عمل سوء أيا كان السوء الذي وقع فيه، إن تاب صادقا مع ربه تاب الله عليه. ومن فوائد الآية أن العصاة مهما كان عصيانهم لا يجوز أن يقنطوا من رحمة الله، لا يجوز أن يقال هذه الذنوب التي فعلتها ما نعرف لها توبة ولا 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 سبيل لك إلى التوبة أو إلى آخره. بل يقال لكل عاص: كتب ربكم على نفسه الرحمة، اصدق مع الله في توبتك يغفر الله لك ذنوبك مهما كانت. قال: من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب. من بعده، من بعد هذا السوء الذي فعله والعصيان الذي ارتكبه، ثم تاب يعني رجع عما كان عليه. التوبة الرجوع، الرجوع. ودلت النصوص على ضوابط لا يكون الرجوع من المعصية توبة إلا بها، هذه الضوابط. وهي ضوابط ثلاثة: أن يندم على الذنب الذي فعله، وأن يعزم في قرارة نفسه ألا يعود إليه، وأن يقلع عن الذنب. فهذا هو الرجوع، هذه التوبة، إقلاع عن الذنب وندم على فعله وعزم صادق على عدم العودة إليه. إذا فعل هذا ماذا حصل؟ تائب. انتبه، يعني شخص أمضى 60 سنة معاصي وذنوب وخطايا وأمور كثيرة جدا، ثم جاء بهذه الثلاثة صادقا، ندم على الذي فعل في السنوات هذه كلها 60 سنة، ندم وأقلع عن كل الأشياء التي كان يفعلها، وعزم عزم صادق مع الله ألا يعود، ماذا حصل الآن؟ قال عليه الصلاة والسلام: التوبة تهدم ما كان قبلها، تهدم، هدم، تهدم ما كان قبلها. هذا في صحيح مسلم الحديث، تهدم ما تمحوه. وانظر الرحمة التي كتبها الله التي تقرأها في هذه الآية، انظر الرحمة العظيمة، يعني شخص يمضي عمر في جرائم وذنوب ومعاصي ثم يصدق مع الله ويندم على كل ما فعل ويقلع عن كل ما فعل ويعزم على ألا يعود لهذا الذي فعل، كله يمحى، كله يهدم، كله ينتهي من صفحته، لا يلقى الله بتلك الذنوب لأنها محيت. انتبه، محيت. أحد اللقي الحسن البصري رحمه الله واحدا يعني تجاوز 60، وهو مستمر في معاصي فأراد أن يعظه، قال: كم تبلغ من السنين؟ قال: 60 سنة. قال له: أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أو تعرف تفسيره؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، أو تعرف تفسير، تعرف معنى هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يردد بعض الأذكار المأثورة ولا يدري ما هي، ما يدري ما معناها، فأراد أن ينبه. قال: أو تعرف تفسيره؟ قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا إلى الله راجع. فإذا علمت، يقول له الحسن، أنك لله عبد وأنك إليه راجع، فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. الرجل الآن انتبه، وجاء الذي يسمى اليقظة، التي هي بداية التوبة، يحصل يقظة لي. فقال: ما الحيلة الآن؟ كيف أصنع؟ يعني هذا العمر كله الذي مضى فيما مضى فيه من ذنوب وخطايا، ما الحيلة؟ قال كلام عظيم جدا، قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. الحاصل أن هذا المعنى الذي في الآية مهم جدا، مهم للغاية، وينبغي أن يبين للناس أن الله جل وعلا كتب على نفسه الرحمة، أوجبها على نفسه سبحانه وتعالى تفضلا منه وإنعاما ومنا وكرما. فما عذر العاصي لما يبقى على عصيانه إلى أن يفاجئه الموت وهو على عصيانه وذنوبه وجرائمه مستمرا فيها، يخرج من الدنيا وقد حرم نفسه من هذه الرحمة العظيمة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على نفسه. قال أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، من بعده فقط من باب التوضيح، من بعده هذه ماذا تظنون أحيانا تكون ماذا؟ من بعده ماذا تظنون؟ قد تكون 60 سنة من بعده، قد تكون عمر من بعده. هذا السوء الذي يعني سوء نكرة، سوء نكرة يعني تشمل امتداد طويل في الزمان أو امتداد طويل في الإجرام والمعاصي. سوءا لو كان ممتد بهذا السوء عمر طويل، ولو كان ممتد هذه الذنوب كثرة وتنوعا وتعددا من بعده، يدخل كل هذا إن تاب منه ورجع بالشروط التي مضت الإشارة إليها. ثم تاب من بعده وأصلح، تاب من بعده وأصلح، تاب هذا فيه الإقلاع، وأصلح يعني بعد التوبة حسن السيرة بالعمل الصالح والبعد عن ما كان عليه من 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 الذنوب، مثل العالم الذي جاءه الرجل الذي قتل 99 نفسا وقال هل له من توبة؟ قال ما الذي يحول بينك وبينها، يفهم هذا كتب على نفسه الرهب، قال ما الذي يحول بينك وبينها، ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعبدون الله، أعبد الله معهم، لا تبقى مع خلطاء السوء رفقاء الشر، انتقل غير السيرة أصلح، أصلح يعني فيما بقي من حياته، مثل ما قال الحسن أحسن فيما بقي، هذا المراد. قال تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. ختم الآية بهذين الاسمين في أن التائب من ذنوبه مهما كانت إن تاب وصدق في توبته وأصلح أعماله يتوب الله عليه ويرحمه، يتوب الله عليه ويغفر له ويرحمه. فقوله فإنه غفور رحيم أي غفور له رحيم به هذا التائب الذي أصلح، فإن الله غفور رحيم أي غفور له يغفر له ذنوبه ورحيم به سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات، يعني هذا التنويع، هذا التنويع وفي الآيات والبيان للحجج والبراهين، كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يعني تجد في القرآن تفاصيل كثيرة جدا يبين الله سبحانه وتعالى فيها حال المجرمين، الشرك الكفر الظلم، يبين العواقب الوخيمة التي تترتب على تلك الجرائم، يبين سبحانه وتعالى أن ما عندهم أي شيء يتمسكون به حجة أو برهان، ما عندهم إلا أمور هي أوهى ما يكون، أوهى ما يكون واهية. ففصل الله في القرآن هذا التفصيل، ومن مقاصد هذا التفصيل أن تستبين يعني تتضح سبيل المجرمين، يعني تكون واضحة، وإذا اتضحت للمسلم سبيل المجرمين وعرفها يدعوه ذلك إلى اجتنابها. حذيفة بن اليمان يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قيل تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. وأقل ذلك المعرفة الإجمالية بمثلا ما هو الشرك، ما هي البدع، ما هو الظلم، يعرف هذه الأشياء، يعرف خطورتها، يعرف عقوبتها، لا بد أن يعرف، يعرف ما هي وما العقوبة وما يترتب عليها من السخط. ولهذا بعض العلماء ألفوا مصنفات مفردة في الكبائر، ما يذكر إلا كبائر، الكبيرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة. لماذا؟ كتاب كامل ما يذكر فيه إلا كبائر، من أجل أن تجتنب. لا بد أن نعرف، لا بد أن تستبين لنا سبيل المجرمين، يعني تكون واضحة لكي نجتنبها. الإمام ابن القيم، أنا أحيلكم إحالة فقط على كتابه رحمه الله تعالى الفوائد، كتابه الفوائد عقد فصل في هذه الآية، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فيعني يقول رحمه الله: والله قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة، وعاقبة هؤلاء وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء، وجل سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما ووضحهما وبينهما غاية البيان حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام، ليقرأ القرآن كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. ثم ذكر رحمه الله تعالى الناس في هذا الموضع أربع فرق وذكرها، هذا يمكن يرجع إليه في كتابه رحمه الله، فصل يعني مطول ونفيس ونافع للغاية في معنى هذه الآية الكريمة. قال: وكذلك نفصل الآيات، يعني ننوع الحجج والبراهين. وفي هذه السورة مر معنا وسيأتي من تنويع الآيات والبراهين والحجج التي تستبين بها سبيل المجرمين. ما معنى تستبين؟ يعني تكون واضحة. ما فائدة أن تكون واضحة؟ أن تتقى وتجتنب. قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل، في قراءة وليستبين سبيل، والسبيل تذكر وتؤنث، يقال هذا سبيل وهذه سبيل. ولهذا جاء في وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وفي موضع قال: لما تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها، ما قال تبغونه، قال تبغونها، لأنه يؤنث ويذكر السبيل، يعني في موضع عاد الضمير عليه بالمذكر وموضع عاده بالمؤنث، فيتذكر وتؤنث. ولهذا هنا فيها قراءتان: ولتستبين، وفي قراءة وليستبين، وليستبين سبيل المجرمين. وأيضا فيه قراءة ثالثة: ولتستبين سبيلا، قيل في توجيه هذه القراءة أي ولتستبين أيها النبي سبيل المجرمين. قال: ولتستبين سبيل المجرمين، أي لتكون واضحة. من فوائد هذه الآية أن المسلم مثل ما قدمت مطلوب منه أن يعرف سبيل المجرمين، أن يعرفها ولو المعرفة الإجمالية، ويعرف خطورتها وعواقبها الوخيمة، من أجل أن يحذر منها ويحذر أن يجتنبها. وقد قالوا قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. الآن تجد خلق وقعوا في الشرك ما استبانت له، وابتلي بعلماء ضلال زينوا له الشرك وأوهموه أن الشرك الذي يفعله عمل صالح، أوهموه بذلك. فالناس بحاجة إلى هذا، ولهذا استبانة سبيل المجرمين هذا مهم في الحياة حتى تتقى سبيلهم ويحذر سلوكها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولما نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن طرد المؤمنين القانتين أمره بمقابلتهم، هذا على القول أنها نزلت في من؟ في الذين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طردهم. حتى لو قيل أنها نزلت في هؤلاء فالعبرة ماذا؟
بعموم
اللفظ، فيستفاد منها الفائدة التي يعني أكدت عليها، وهي أن العلماء والدعاة إذا جاء شخص مهما كانت ذنوبه لا يقنط، لا يقنط من رحمة الله، بل يقال له كتب ربكم على نفسه الرحمة، مهما كانت الذنوب إن تبت صادقا مع الله تاب الله عليك. قال أمره بمقابلة بالإكرام والإعظام والتبجيل والاحترام، فقال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي وإذا جاءك المؤمنون فحيهم ورحب بهم ولقهم منك تحية وسلاما، يعني إذا جاءك شخص على هذه الصفة رحب به، يسلم عليه ويا مرحبا وحياك الله، ويسمع الكلام الذي يريح قلبه ويفتح فؤاده. قال وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمة الله وسعة جوده وإحسانه، وحثهم في الوقت نفسه على كل سبب وطريق يوصل لذلك. هذا كله داخل تحت قوله تاب وأصلح، كل سبب يوصل لذلك، ورهبهم من الإقامة على الذنوب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي لينالوا مغفرة ربهم وجوده سبحانه. ولهذا قال كتب ربكم على نفسي الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، أي فلا بد، قال الشيخ فلا بد مع ترك الذنوب والإقلاع والندم، هذه الآن شروط التوبة، شروط التوبة ترك الذنب والإقلاع والندم، ويضاف إليها العزم، لأن ترك الذنوب والإقلاع هذا واحد، والندم اثنين، والعزم ثلاثة، والندم عليها لابد مع ذلك من إصلاح العمل، من إصلاح العمل وأداء ما أوجب الله، وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا وجد ذلك فإنه سبحانه فإنه غفور رحيم، أي صب عليهم من مغفرتي ورحمتي بحسب ما قاموا به مما أمرهم به. ثم قال تعالى وكذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد، ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه، ولتستبين سبيل المجرمين الموصلة إلى سخط الله. لأن مثل ما قرأت لكم في كلام القيم، يعني البيان الذي جاء في القرآن جاء فيه بيان السبيلين، يعني سبيل الرشد على وجه البيان لعظيم شأنها وعظيم الثواب الذي أعده الله لأهلها، وأيضا سبيل الغي، سبيل الغي وبيان قبحها وما أعد الله لأهلها من عقوبة، فبينت السبيلان. قال ولتستبين سبيل المجرمين الموصل إلى سخط الله وعذابه، فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابها والبعد منها، بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة. سبحان الله، يعني وهذا نسمع أحيانا، يعني بعض العصاة الذي مثلا أقام على معصية ردحا طويلا من عمره، ثم سمع حديث واحد فيها يعني عقوبة شديدة لفاعل هذه المعصية، فما يقول لما يسمع الحديث؟ ونسمع بعضهم يقول والله ليتني عرفته، ليتني عرفت هذا الحديث من زمان، ما يقول ما عرفته إلا الآن. يعني إذن المعرفة هذه بسبيل المجرمين وخطورتها وعقوبتها إذا وجدت وصح في القلب المعرفة بها ما أصبحت النفس تقبل عليها، لأن الزواجر هذه التي في النصوص تردع النفوس وتقمعها وتمنعها، تجد الشخص تتزين لها المعصية ويريدها قلبه ولا يطلع عليه إلا الله، فما يفعلها؟ ما الذي ردعه؟ علمه بالسبيل، خطورة هذه السبيل والعواقب التي تترتب عليها. إذا حدثته نفسه بالمعصية قال لنفسها: وما الذي ينفعني يا نفس إن دخلت في لذة لحظة أو ساعة وبقيت العواقب الوخيمة والمآلات الأليمة؟ ثم لا يطيع نفسه. وقد قيل: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، ويبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فلما تحدثه نفسه مثلا بجرم أو بمعصية أو ذنب ويحضر في ذهنه سبيل المجرمين، أن هذا سبيل وهذا جرم وهذا له عقوبة والله يسخط، هذا كله يكفه. فمهم في حياة المسلم أن تستبين عنده ماذا؟ سبيل، تستبين عنده سبيل المجرمين تكون واضحة حتى لا يدخل. قال: بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح الله لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.